قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أو حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى. ما اسم أبي الطاهر يا أخانا؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ أحمد؟ جمال؟ هات يا جمال الصومالي. أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن سرح المصري، ثقة حافظ. ويونس بن عبد الأعلى ثقة أيضا. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب مصري، مصر قريب السودان. نعم، النيل يمر عليهما. عن عمرو بن الحارث مصري أيضا أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير، هذا ثقة أيضا، وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان. عندك عثمان بن عفان منصرف أم غير منصرف؟ عثمان غير منصرف، وابن ابن منصرف. ها، عفان فهو لا ينصرف. طيب، إن كان من عفة يعف فهو غير منصرف لزيادة الألف والنون وعلى العالمية، إن كان من عفنة صرفته. قال رحمه الله: الأصل في الأسماء الصرف أم عدمه يا عبد الوهاب؟ الأصل في الأسماء الانصراف أم عدم الانصراف؟ الصرف. قال: سمعت، قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ الوضوء؟ أتم وأحسنه. طيب، بركة، يعني ما يستعجل يترك بعض البقاع في مواضع الغسل. قال: فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد، غفر الله له ذنوبه. قرأنا. نعم. قال رحمه الله: قرأنا أيضا حديث أبي هريرة. قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي، هو ثقة ثابت. قال: أخبرنا عبد الأعلى، هو ابن عبد الأعلى السامي. قال: حدثنا هشام. هشام عن ابن سيرين. من هو يا أحمد؟ هو ابن حسان القردوسي. انتبه يا غلام، قدم عند العمد سرعة. قال: حدثنا هشام وابن حسان القردوسي من أثبت الناس في ابن سيرين. قال: عن محمد وابن سيرين مولى أنس. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر ابن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه إسحاق هذا اتقه العجلي وابنه عمر مقبول يعني ماذا هما مقبولان في الحديث لكن الحديث في الشواهد والمتابعات مقبول أيضا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان أي لمن صح كفارة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ما هي الكبيرة؟ إنك يا محمد تعريف الكبيرة أيوه ما توعد على صاحبها بالعقاب. الله المستعان. أو لعنة أو نار أو ما كان فيها حد من الحدود أو سميت كبيرة شرعا. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون السمين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال عن عقبة بن عامر ها وحدثني أبو عثمان عن جبير بن مطعم عن جبير بن نفير هو ثقة عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه سبحان الله مخلص مقبل عليهما بوجب قلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة حتى يعني صلى ركعتين نافلة لكن لإخلاصه وخشوعه انظر هذا الخير الذي حصل مقبل عليهما بقلبه ما يشغله الوسواس. بعض الأحيان يشغل الوسواس الإنسان فلم يدري كم صلى حتى بالنافل وهذا من الشيطان حرص أن لا يستفيد ابن آدم ما يحبك أن تعبد ربك ما يحب لك الخير أبدا يأتي يذكرك بالأشياء يذكرك حتى بالعلم طالب العلم يذكره بالعلم وأصحاب الجامعات يذكره بالحسابات في الجامعة والامتحان اليوم سيكون صعبا والامتحان اليوم ربما يكون سهلا والامتحان اليوم ربما يأتي دكتور قاسي والمراقب اليوم شديد المهم يذكرك يا تدري كم صليت وصاحب التجارة والله اليوم يقول له اليوم التجارة ربما الصرف يرتفع وغدا ربما ينخفض وهل مجرى من هذه الوساوس التي ما تسمن ولا تغني من جوع ما تغني عنك إلا تنقص عليك الأجر فحاول أنك لا ترفع رأسك لهذا الوسواس كلما جاء الوسواس دفعته هذا معنى إقبال القلب على الله. إقبال القلب على الله أنك تدافع الوسواس. وأما الضابط والعسكري ما شاء الله كل يوم يفكر في الرتبة، ها متى سيطلع رتبة يرتفع معاشه، ها الله المستعان. كل واحد يأتيه الشيطان من بابه. وهكذا أصحاب الزراعات والتجارات والأطباء والمهندسين، وكل واحد يشغله بما في نفسه. الله المستعان. بعض الأحيان تصلي وحدك حتى يحاول الإنسان يصلي يقبل على الله وحده، ولا مع الإمام. مع الإمام إذا كانت صلاة جهرية تحاول تسمع وتتدبر. قال إلا وجبت له الجنة. انظر بهذا الفعل، قد تراه صغيرا، لكن من يستطيع منا يقبل على الله بوجهه وقلبه؟ ولا العمل قليل، ركعتين ما هي صعبة جدا، لا لكن هذا العمل في الحقيقة صعب على النفس. الشيطان ما يتركك تصلي وتخشع في ركعتك، صحيح؟ حاول أنه يشغلك ويأتي لك بأي مشكلة، أعوذ بالله. مثل ما ذكر الشوكاني رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: وجبت محبتي أو حقت محبتي للمتبادلين فيا والمتجالسين فيا، أو قال للمتحابين فيا. يعني مجرد المحبة والحديث الآخر، فقول الله: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذا أجر عظيم ولا لا؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال: بقيت ليلة أفكر. سهر الإمام الشوكاني يفكر في هذا الحديث، يعني أجر قليل، يعني عمل يسير في نظرنا والأجر كبير. يظلك الله في ظله. انظر الإمام جعله مع الإمام العادل. الإمام العادل يتحمل مصائب، ها سمعت ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. فهمت؟ إمام عادل شاب النشاف في عبادة الله. هذا الرجل مجرد المحبة في الله، الله عز وجل يظله في ظله. قال: نظرت فتفكرت فإذا هذه العبادة نادرة، يعني وقليلة، لأن المتحابين في الدنيا الغالب عليهم مصالح. هذا يحب هذا من أجل أنه ولده، يحبه من أجل أنه ابنه، لا مش يحبه من أجل أنه متدين، وذاك يحب الأب من أجل أنه أبوه، ويحب أخاه من أجل أنه أخوه، ويحب الزوجة من أجل أنها زوجة، ما يحبها من أجل أنها طائعة له. فهمت الآن؟ وهكذا التاجر يحب قرينة من أجل أنه يتعاون معه. فهمت الآن؟ وهكذا المزارع، وهكذا أيضا ربما التلميذ مع تلميذه مع شيخه، تلميذ مع شيخه يقول هذا من أجل أنه يحسن إلي وكذا أحبه. لكن قال الذي يحب في الله، إذن هذا نادر، يحب أباه أو يحب أخاه أو يحب جاره أو يحب يعني ولده من أجل دينه وصلاحه، ويحب ذاك ولو بعد من أجل صلاحه ودينه، إذن هذا نادر. ولهذا انظر تجد بعض الناس حتى يكون ظاهره في محبة، يقول لك أنا أحبك في الله، لكن مجرد ما تخالفه في مسألة من المسائل أو تخالفه في رأيه أو في شيء من أمور الدنيا انقلب ولا يعرفه، وخلاص وانتهى، وذهبت تلك المحبة العظيمة في لحظة، يوم وليلة. كيف ستذهب المحبة من أجل خطيئة صغيرة؟ افرض أنها خطيئة، ابغضه بقدر خطأه. أما أنك تهدمه ولا تجعل له يعني مثقال ذرة في قلبك، وكأنك تنزل منزلة هامان وفرعون، وإلا تنزل منزلة العصار الكبار من أجل أنه خالفت في مسألة، هذا إذن كانت محبتك مش من أجل الله،
صح لو قد عصى وقد طغى وقد تبغضه بقدر المعصية ما مخالفك فيها، لكن الشخص ينبغي أن تكون محبته لله. فهكذا انظر، الذي يقبل على صلاته بقلبه ووجهه هذا أمر عظيم، فالأجر يعني وجبت له الجنة مش بالأمر السهل، لكن هذا كما سمعت يحتاج إلى تذكر، تذكر لهذا الأجر، فيحاول إيش يعني يقبل على الله، وكلما جاء الوسواس صرفه لا يسترسل معه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. سبحان الله. فنظرت فإذا عمر، فإذا هو عمر يعني، هذه ذا الفجائية، فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آلفا. قال: ما منكم من أحد، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. لكن هذا الرجل تطهر ظاهرا بالماء، فهمت الآن؟ ثم أيضا جدد التوحيد وقالها من قلبه مخلصا، فلو مات على هذه الكلمة وهو مخلص فيها إلا دخل الجنة. نعم، لأنه قال طهر نفسه وقلبه بهذه الكلمة فصار طاهرا ظاهرا وباطنا، لكن ولم يكن عنده شيء من الشوائب ومن الشكوك في دين الله، إنما هو موحد كما سمعت وقالها من قلبه. وهذه لا شك أن فضلها عظيم، مع أنها كما سمعت يسيرة، فيها فضل، في هذا فضل التهليل وفضل هذه الكلمة كلمة التوحيد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب. أما الذي يقول لا إله إلا الله بعد الوضوء وهو متعلق بالقبور، هذا مناقض لا إله إلا الله، متعلق بالحسن والحسين عليهم السلام، أو متعلق بابن علواء، أو متعلق بأبي بكر بن سالم الحضرمي، أو متعلق بست زينب في مصر، أو متعلق بالخميني، أو متعلق بفلان وفلان من الموتى، فهذا ما ينفع هذه الكلمة بلا عمل، هو يقولها بلا يقين وبلا توحيد صحيح. طيب، فلا بد أن يخلص في كلمته ويتبرأ من كل شرك صغيرا وكبيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن، حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب هو ثقة قال حدثنا معاوية بن صالح هو المصري حسن الحديث عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني هو عائذ الله بن عبد الله إمام وسكن الشام وأبي عثمان والنهدي عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي. بعض الحضارم سكن الشام كثيرا، ذهبوا إما للجهاد أو للتجارات أو يعني للتعليم والدعوة ونحو ذلك، رحم الله السلف. عن عقبة بن عامر الجهني كان أهل اليمن درع الإسلام. نعم درع الإسلام، فكانوا يخرجون داعمين لأهل الإسلام الجهاد والقتال رحمهم الله. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، فذكر مثله غير أنه قال: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا بد من الشهادتين، فالذي يقول لا إله إلا الله ولم يؤمن برسول الله مثل اليهود والنصارى ما تنفعه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. والذي يقول أشهد أن محمد رسول الله لكن أنا ما أؤمن بأن الله وحده، نقول له أيضا ما تنفعك هذه الشهادة، لا بد أن تجمع بين الشهادتين وتكون شهادة بعلم ويقين. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دون الله فهو بباطل، قد عمد بباطل. من النصارى من يقول لا إله إلا الله؟ نعم، ولا يقول إن عزة إله، لكن هذا نادر. يعني لا، لكن يوحدون أن الله وحده ويقولون لا إله إلا الله، وعيسى نبي ليس بإله، لكن ما اتبعوا رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذا ما ينفعهم، فلا بد أن يشهد الشهادتين. لا، هو نادر، نادر هذا منهم الموحد في مسألة أنه يقول بأن الله وحده وليس عيسى ابن الله ولا إله مع الله، هذا أنذر يعني قليل جدا، أنذر من النادر كما يقال غبارة. وهكذا اليهود بعضهم لا يمنع أن يكون هو مؤمن بعيسى بموسى، لكنهم كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام فهم كفار. هم ملعونون لكن كفار ملاعين. قال: حدثني محمد بن الصباح، قال حدثنا خالد بن عبد الله والواسطي، قال عن عمرو بن يحيى بن عمارة والمازني عن أبيه قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال حسن، يسألون عن كيفية وضوء رسول الله مع أنه صحابي، ما قالوا صف لنا وضوءك بس. هذا رد على الصوفية الذين يغالون في مشايخهم، وأيضا في الشيعة الذين يغالون في مشايخهم ويقولون إذا قال شيخه كذا خلاص ما بيش مراجعة للشيخ أبدا. ها، فالتابعون رضي الله عنهم يسألون عن وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الحجة هي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فدنا بإناء، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، يعني إلى الخارج، غسل الكفين. اليد تطلق إذا أطلقت فهي على الكفين فقط، وإذا أريد بها غير ذلك تقيد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النبي صلى الله عليه وسلم من أين قطع؟ من الرسل، قطع الكف فقط. وهكذا كما سمعت غسل يديه أي كفيه فقط. ولهذا مع الغسل انظر قال إلى المرفقين في الآية. قال فأكفأ منهما فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده أي كفة، انظر يده كفة، فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. بعض الناس يتمضمض بكف ويستنشق بكف ثاني، لا ما يحتاج، تأخذ كف ماء وتأخذ لفمك ثم تستنشق بالباقي. فهمت الآن كيف تصنع؟ تأخذ كفا ثم تأخذ شيئا إلى فمك ثم تستنشق الباقي ثم تستنثر. واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل، يعني استخرجها بماء، فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. فيه جواز مخالفة بين الأعضاء المغسولة، فلو غسلت مثلا الوجه مرتين وغسلت الذراعين مرة ثلاثا ما عليك بأس، أو غسلت الوجه ثلاثا وغسلت الذراعين مرتين لا حرج عليك، أو مرة جاهزة. ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا صريح، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وستأتيك رواية ثانية ذهب بهما إلى القفا أنه يمسح جميع الرأس، هذا هي السنة وهذا لازم. طيب، أما قول أقبل بهما بعضهم يقول يعني أنه وضعها أولا على الناصية، على الناصية ثم قدمهما قليلا ثم رجع إلى الخلف. طيب، ويحمل أنه فأقبل بهما أي وضعهما على المقدمة ثم، يعني هذا إقبال، ثم ردهما إلى القفا، ذهب بهما إلى القفا، هذا من أيضا من الاحتمالات. قال رحمه الله وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال هو القطواني يقول ابن عبد الحق يقول عبد الحق إن روايته عن سليمان التيمي قوية، يعني هذا كثيرا ما تكون في الصحيح لأنه قد تكون لما في خالد بن مخلد تكلم فيه ابن حبان وغيره. قال عن سليمان هو ابن بلال هو التيمي عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وابن عيسى ثبت قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنشق ثلاثا استنثر ثلاثا ولم يقل من كث واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأكبر بدأ بمقدم رأسه مركز وضعهما على المقدمة بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. هذه الكيفية أنك تذهب بيدك إلى الخلف ثم تردهما، الرد هذا فيه مصلحة أنك تصيب الشعرات التي ما أصابها المسح. طيب، ثم أيضا تمسح أذنيك بباقي الماء، تمسح أذنيك بعد أن تردهما إلى المقدمة، تذهب وتمسح أذنيك، تدخل الأصبع السبابة، تدخل السبابتين في الأذنين، ثم تجعل الإبهام خلف الأذن وتمسح. فما في هناك دليل على أنك تمسح مقدم الرأس فقط. الشافعية ومن جرى مجراهم والأحناف يجعلون المقدم الناصية فقط، ويستدلون بحديث المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه ثم تمم على العمامة، مسح بناصية رأسه ثم مسح على كمل على العمامة. فنقول لهم افعلوا كما فعل، لأن المسح على العمامة إذن من تمام مسح الرأس، فأنت لو مسحت على الناصية وكملت على العمامة جاء، لأنه قد جاء أيضا أنه مسح على العمامة فقط، فالمسح على العمامة تجزئ من الآن. فإذا إما أنك تمسح من مقدم رأسك إلى المؤخرة ثم تعود، والعود هذا سنة، أو تمسح على ناصيتك وعمامتك، هاتان كيفيتان، أو تمسح على العمامة فقط، وهذه كيفية ثالثة، هذه كيفية ثالثة وستأتيكم هذه الكيفيات إن شاء الله. فأما استدلالهم بحديث المغيرة فليس دليلا واضحا جدا، بل نقول افعلوا كما فعل، ونحن ما نستطيع نبطل وضوء هؤلاء، لكن نقول هذا الذي يظهر أنه لازم واجب، والله أعلم. نعم، إيه كلام الشوكاني رحمه الله، وهو كلام غيره الظاهر أيضا. فأنت يعني تمتثل للأدلة. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز هو ابن أسد قال حدثنا وهيب وابن خالد ثبت قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، يعني كل استنشاق واستنثار ومضمض كف واحد ثلاث مرات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. هذا أيضا صريح في إيش؟ لأنه مسح مرة واحدة الرأس. وجاء أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة أيضا، فهو يشهد لهذا الحديث، يشهد لهذه الرواية. عندك يا أخانا أبا عماد حكم مسح العنق واجب أم مستحب؟ ها؟ أي بعضهم هو يمسح كذا ينتهي من مسح الرأس على يمسح رقبته ويقول اللهم حرم رقبتي على النار. يعني كأنك تشير إلى أن مسح العنق إذا ليس واجب ولا مستحب، حتى تعني هكذا، إذن بدعة، ما في حديث صحيح في هذا. ماذا؟ مسح العنق لا بدعة، نعم واجب ترك. قال رحمه الله تعالى قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، يعني هذا يدل على تثبت السماع، إثبات السماع. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وعبد القاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يذكر أن هذا ليس بالذي هو صاحب الرؤية في الأذان، هذا غيره، لكن ابن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ذاك صاحب الأذان. قال يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، في خلاف الرواية الأولى شوف أنها مرتين مرتين، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، هذه فائدة يعني انظر، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، استفيد من هنا أخذ للرأس ماء جديدا، وغسل رجليه حتى أنقاهما يعني دلكهما وخلى الأصابع. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. الله المستعان. من عندها الترمذي.